السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلت بنا القراءة إلى كتاب أو إلى باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقد قرأنا الآية، وقرأنا أيضا ولم نقرأ الحديث أو الآية التي بعدها، وحينئذ نتقدم بين يدي الدرس كما هي عادتنا لأسئلة تتعلق بماذا شرحه وبيانه. السؤال الأول: ما هو شرك المحبة؟ ومتى يكون شرك المحبة شركا أكبر يخرج من الملة؟ وما الدليل على ذلك؟ نعم، شرك المحبة أن يحب غير الله كحب الله، حب الرب. ماذا يسمى حب؟ إيش؟ تعبد، أن يخضع لذلك المحبوب ويتذلل له ويعظمه كتعظيم الله. كيف يعرف أنه أصبح يعظمه كتعظيم الله فمال قلبه لأجل ذلك فأشرك شرك المحبة الأكبر الذي يخرج من الله مع كونه يقول لا إله إلا الله؟ كيف يعرف؟ جواب ثاني. جميل، سمعت. إذ أن أصل المحبة الميل للقلب لصاحب الصفات الموافقة. تعرف أحيانا الأب يحب ولد أكثر من ولد، يحصل هذا. ليش؟ رأى فيه صفات موافقة له، رجعت محبته على هذا. رأى في هذا الولد الصدق، المعونة، السرعة في قيام بره، المهم معاني وصفات جعلته يميل قلبه لهذا أكثر من هذا، وهي المحبة. ونحن نحب الله محبة إيش؟ تعبد، بذل وخضوع وتعظيم وانقياد له لا إله إلا هو، ولأن له صفات الجمال والكمال، الدائرة بالفضل وعدل والإحسان. فإذا وصفنا غير الله، ولو كان نبي الله محمد بصفة لا تليق إلا بالله كعلم الغيب، فذلت قلوبنا للنبي لأنه يعلم الغيب، فقد أحببنا النبي حينئذ كحبنا لله. ما الدليل على هذا؟ قوله تعالى، الآية التي صدر بها الشيخ عبد الوهاب الباب، فقال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. اختلف المفسرون في هذه الآية، منهم من قال يحبونهم مثل محبة الله، قول الثاني مثل محبة المؤمنين لله، وهذا استبعد المعنى الثاني لأنه قال والذين آمنوا أشد حبا، فقيل لا يمكن أن يكون هذا المعنى هو الثاني، إذن الأول هو المعنى يحبونهم كحب الله. متى أعرف أن فلان يحب فلان كحب الله؟ إذا وصفه بصفة لا تليق إلا بالله فمال قلبه من أجل تلك الصفة، كحب الصوفية لله، حب غلو. إيش يقولون؟ إيه يقولون النبي يعلم الغيب نحبه، هذه محبة تذلل وعبادة لأنه اعتقد أنه يعلم الغيب فأحبوه لذلك. إيه نعم، أو أنه يغيثنا إذا دعوناه، فيعطونه من الصفات والعبادات ما لا يكون لله، من دعاء، من إيش، أفعال وصفات، فيحبونه من أجل ذلك. فلا يقتر الإنسان محبة الصوفي للرسول، يقال له صف لي المحبة، ترى احنا نحب الرسول ويذب العينيه والرسول وسيرة الرسول، يخرجون بالقنوات يوهمون الناس المحبة. فقل إن كنت من الصادقين صف لي المحبة هذه، ليش تحبه؟ فإذا أورد ما أورده للسنة محمد الرسول لأنه علمنا الدين، صبر على الأذى في الدعوة، بذل ماله ونفسه لله، لم يفتر كما قال رأيت النبي سوق المجاز لا يفتر، قلنا لا تفتحه، ما يفتر، نشاط في الدعوة عظيم، ما يستطيع الرجال. فأحبوه وكريم أخلاقه، أحببناه لأجل ذلك، ولأن الله يحبه، قلنا الحمد لله صحيح. لكن إذا زاد على هذا فقال ولأنه يعلم الغيب، وبدأ يغلو ويقول لأنه ليس له ظل هو نور، ولأنه إذا تغوط انفرجت الأرض وابتلعت غائطة وخرج مسك، وبدأ في الخرافات هذه. فنقول هذه محبة غلو، إما بدعة وشرك أصغر، وإما كفر وشرك أكبر بحسب ما تعتقده في محبته. إذا كنت تحبه لأنه يعلم الغيب وأنه يفرج كربة المكروب ويغيث المستغيث، فهذا محبة تعبد، شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام. طيب، المحبة أقسام، قد علمت منها الشرك الأكبر، فأريد منك أن تذكر لي مثال للمحبة المباحة. عرفت المحبة الشركية، فما المحبة المباحة؟ الجبلية، يحب طعامه، يحب مركبه أن يكون هني، نعم هذا فيها دراسة شوي، أن تعرف عائشة تميزت ليس مزايا طبيعية كجمالها، كان عندها علم، كانت تسأل الرسول وحريصة على العلم، فيها معاني تجعل الإنسان يحبها لمعنى زائد، دين، علم، قيام، فضل، فيبقى هذا محل نظر. لكن قل محبة الطعام اللذيذ، كما قال أبو عمرو بن الصلاح أو النفس مفطورة على حب الأناقة والجمال، هذا أمر فطري، هذا مباح. محبة الوالد لولده، محبة الرجل لزوجه، ونحو ذلك، هذا أمر مجبول عليه الإنسان، هذه محبة مباحة. طيب، محبة محرمة، محبة إيش محرمة؟ محبة العشق، يحب الرجل المرأة، ليس حديث، ليس للعمل بحديث لم أجد المتحبين خير من النكاح. فالمحب الحب ممكن يكون بين الرجل والمرأة، لكن على وجه لا اعتداء فيه شرعا، كأن تكون ليس لها زوج. أما من المصائب أن يكون لها زوج، عياذا بالله، ليس لها زوج، ثم تقول في نفسها ذاك الذي جمع هذه الصفات من الكرم والشهامة والخلق والدين، تمنيت لو يكون لي زوج، فيميل قلبها له لمنتهى مشروع وهو النكاح. فإذا كان المنتهى محرم هو الزنا، صار الحب محرم، صار الحب محرما. ولن يكون كذلك إلا ويتخلله محاولة للقاء، مواعدات، خلوات، لا شك أن يكون يراد منتهى أن يكون سفاح وقذارة، نسأل الله العافية. طيب، وأحيانا يكون الحب واجب، بل يكون شرط لصحة الإيمان، وهو محبة من؟ محبة الله والرسول، هذا شرط. اللي ما يحب الله هذا كافر. إذن المحبة هي حقيقة الإيمان، وهي أساسه لتجعل العبد ينقاد للرحمن بالأوامر وفعل النواهي. طيب، الآن نشوف هذا السؤال الرابع، ولعلي عجلته إلا هو يتعلق بالآية التي بعدها، لكن من فهمكم وتصوركم للمحبة، نشوف شباب لما يأتي دور الكرة الخليجية أو الآسيوية كما يسمونها، يعني حبهم للكرة يجعلهم يفوتون الصلاة التي هي من أثار حب الله، أن تأتي تصلي في جماعة، فيترك الصلاة الجماعة من حبه في الكرة، ويجلس يتفرج على الكرة، ويترك المسجد حتى يسلم ولا يهتم. فهل هذا باقي في دارة الإسلام ولا خرج منها؟ أليس هذا قدم محبة الكرة على محبة؟ لأن في الشرح هنا كلمة أذكرها لكم الآن: كمن يهمل أوامر الله لأوامر ولده فهو يحب لأوامر والده فهو يحب أباه أكثر من ربه. نريد تحرير هذه العبارة، لأن عندنا مصيبة عظيمة لابد نتخلص منها، وهي عدم الفهم لكلام العلماء والتسارع في التكفير. فلا استبعد من تسارع بعض الناس التكفير أن يكفر هؤلاء الشباب، يقول قعدوا شوفوا كورة وتركوا المسجد، فهم يحبون الكرة أكثر من الله فهم كفار. أظن سمعت واحد يقول هذا في الطائف، أظن، أو ألا يقال هذول يحبون الله الكرة أكثر من الله إذن هم، أو كذا، التسارع في التكفير. فهل هؤلاء باقين في دائرة الإسلام؟ كيف يعني جلسوا يشوفون الكرة ومالوا للكرة وبيشوفون من الفائز، وتركوا أمر الله بأن يأتوا المسجد جماعة على يكونوا مقدمين له؟ أي طيب، إذن كيف، لما لا نقول شرك أكبر؟ شوف كيف قدم، خلينا نشوف الأخ محمد. أي شوف، ما أحب الكرة محبة تعبد، محبة تسمى هوى وشهوة، هذه فسق. شوف، إذا ما سلكت المسلك ذا ترى بتكفر كل المسلمين، أغلب المسلمين. ليش؟ أغلب المسلمين ملمين بمعاصي، بيتهم تلفزيونات، ويتساهلون مع خداماتهم في التبرج، ويسافرون الخارج، يروحون جنيف ما جنيف، ومعاصي كثير في حياتهم يتساهلون. فإذا حينئذ نقول الله أمرهم أن لا يفعلوا، فأحبوا هواهم وفعلوا وقدموا على أمر الله، فإذا الكفار. إذا ما يسلم لك أحد، إذا لابد تعطيه ضابط. ما هو الضابط؟ محبة التعبد. وهم لم يحب الكرة محبة التعبد. لو مسكت الشاب قلت له أنت تحب الكرة لأنها تخلق؟ يقول لك لا، تحب الكرة لأنها تشفع لك عند الله؟ يقول لا، من غير إذن الله. ليش؟ يقول والله الله يعفو عني، يعني ما هو الذي وصل في قلبي محبة الكرة كمحبة الله.
فمن لم يستوعب هذه القواعد شارع في التكفير وكفر الناس الكوم. ولذلك أنكروا على سيد قطب يعني كما ذكره المشايخ لما قال وصارت هذه يعني المآذن عند المعابد جاهلية وحكم على جمهور الناس بالردة، وهذا شهد له من هو من هو معه يعني في مذهب الإخوان أو كذا، إنه هذا تكفير عام للمجتمعات. فلا ينبغي أن نقول هذا القول، بل نقول أن من أحب غير الله كحب الله هذا الذي يكفر، وهو أن يكون محبة محبة تعبد، فيصرف هذه المحبة لغير الله فيصبح شرك. طيب كيف تتوصل لهذه المقدمة؟ قل الحب لله عبادة. كيف عبادة؟ فإن الله أمر بها أو أثنى على من اتصف بها، فقال يحبهم ويحبونه، فحيث أنه ثبت أنها محبوب لله ومأمور به فهي عبادة، فصرفها لغير الله شرك. كيف تعرف أنها صرفت لغير الله؟ أن يمير القلب للمحبوب من دون الله لمعنى وصفة وفعل لا يليق إلا بالله، فيكون الشرك حينئذ فيها أكبر مخرج من ملة الإسلام. هذه المقدمة لابد أن تحفظها في ضابط شرك المحبة. نعم، قد يقال في محبة نوع شرك أو شرك أصغر مثل هذا الذي تسمعونه يعني وتحبون المال حبا جما، فيحب الدرهم والدينار لدرجة أن تشغل على الواجبات ومتعلق بها، سخط ورضا من أجلها، فاز بصفقة فرح، ما فاز صفقة تنكد واعترض على القضاء والقدر، فهو متعلق، إذا أعطي من الدنيا رضي وإذا خسر منها سخط، فجهة تعلقه على الدرهم والدينار فر قلبه، مع أنه لا يعتقد أن تخلق وترزق أو لها فعل كفعل الله، فيكون دون الشرك الأكبر، فيقال نوع شرك أو شرك أصغر، أنه متعلق بها في المحبة لدرجة أنه يقدمها ويستغرق المكالمات والمتابعات في شركته حتى يفوت الواجبات، كإنكار المنكر لا ينكر، يقول موظف إذا انكرت عليه بيروح من عندي، كما سمعت البعض يعني كنت أنصحه أقول ترى عمالك يغشونك، طب أنكر عليهم الغش، قال أخلهم أنا إذا جيت أنكر عليهم حصيتهم بيروحون، خلص خلهم، شوف كيف مشكلة، ما ينكر عليهم الغش من غشه وليس منه ويغشوه، يقول خلهم حاصهم الآن، فمتعلق بالدرهم والدينار لدرجة أنه يخاف يومين العامل يروح عنده ويدور عامل ثاني، ما وده يخسر، نسأل الله العافية، ولا ينكر عليهم الغش، مع الغش فيه دليل أو فيه كلام لابن تيمية مقتضاه أنه كبير من الكبائر، الغش في التجارة، الغش إلى آخره، قال ليس من غش فليس منه، فهذا تعلق بالدرهم والدينار، فقد يقال فيه نوع شرك لكن لا يصل الأكبر، لأنه لم يعتقد بالدرهم والدينار أن يخلق ويرزق خلق الله فيحبك حب الله، ولكنه له تعلق عظيم به حتى أنساه الواجب، الحق الواجب في دينه، هنا مثل إنكار المنكر، ترك الإنكار للحب، يقول أحب والله هذا الجار أو هذا الرئيس أحب، أخاف لو أنكر عليه الآن أخسره، خليني معاه هكذا يتلاطف معي، أجي أنكر عليه في تبرج بناته، أنكر عليه في القنوات اللي عنده في البيت، أنكر يقعد يزعل وما عاد يكلمني أو يكلمني بجفا، لا خليني ما يحبني وأحبه، شوف كيف التعلق خلاه يترك إنكار المنكر، فهذا يخشى أن يكون نوع شرك أو شرك أصغر متعلق بهذا الشخص. ولذلك كما سيأتي لما كانت محبة النبي من محبة الله، لأن طاعة الرسول طاعة لله، قال النبي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. كيف أثر هذا؟ أنه إذا قدم أمر للأب أو أمر للولد فإنه يقدم أمر الرسول، أمر للرسول صلى الله عليه وسلم، أمر للأب أو للزوجة يقدم الرسول لو غضبت ولو طلبت الطلاق ولو ذهبت إلى أهلها، يتمسك بأمر الله ويعتقد أن الله يعوض خير، الله بيده كل شيء، حينئذ ينصره الله ويخيب ظنه سبحانه إذا 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 لجأ إلى الله. لا إله إلا هو. بسم الله. طيب، وكيف تتصور المحبة البدعية؟ محبة عبادة. طيب العبادة إذا عبد الله على غير وجه صحيح، ها؟ تكون بدعة. باختصار كمحبة البدع، يعني يشوف ناس يجتمعون بصوت جميل يذكرون الله بصوت جماعي واحد، يعرفنا بدعة لكن يحبها، عياذا بالله، يجب إكراهها. يقول والله تنشط وجميل كذا، ما يفعلوا كذا ويرقصوا كذا وتنشطون العبادة، ويعتقد تحريمها، لكن في قلبه نوع محبة، كمن في قلبه محبة للزنا لكن يعتقد أنه حرام، هذا لا يكفر. حب الزنا من جهة الهوى، فاسق فاجر، لكن لا يكفر حتى يستحل الزنا، فهذا إذا استحل البدعة كفر. لكن قد يكون في قلبه للهوى نوع انسجام، يعني مع مولد راه وزعوا فيه الحلوى وكذا وأعجبوه من جهة الهوى، لا اعتقاد أنه حلال. ففي فرق بينهم ولا؟ في فرق بينهم. ما استحله فيجب حينئذ في نفسه أن يكره البدعة، وهو يعني أيضا انتبه لهذه المسألة. قال فإن لم يستطع يعني بلسان بقلبه فبقلبه، يعني بعد اللسان، وذلك وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، على شرط أنه ما يكون استحل، لأن هناك نص عن بعض كبار الفقهاء أن من لم ينكر بقلبه فهو كافر، لأن النبي نص قال وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. لكن في نفس الشيخ أو العالم الجليل له رواية ثانية أنه لا يكفر، لأن هذه شعبة أن يكره بقلبه، فإذا ما وجدت فلا يعني ذهاب أصل الإيمان، إذا قلنا أنه ما استحل يعرف أنه حرام. نعم. طيب الآن ننتقل إلى تكملة الباب، اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
لا.
وقوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره.
نعم. أورد الشيخ محمد الوهاب هذا الباب في أصله، وهو من الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ليبين أنه يجب صرف عبادة المحبة لمن؟ لله وحده لا شريك له. وحينئذ إذا كانت المحبة لله تعبد أو عبادة، فصرفها لغير الله شرك أكبر، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. في الآية الأخرى قل الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم. فانظر، فقد بين الله في هذه الآية أن المحبة وإن كانت دون الشرك، كمن يحب أباه وابنه وأخاه وزوجه وعشيرته ودرهمه وديناره وسيارته وفلته وأثاثه، لكن قدمها على محبة الله ورسوله وعلى الجهاد، فقعد عن الجهاد من أجلها وقعد عن طاعة الله من أجلها، مع أنه ما يحبهم حتى تعبد، فأشرك شرك أكبر من أجل ذلك، لكن في تقديم الأمر، وأن ذلك سببا لعقوبته. أي نعم. إذن ليس العقوبة فقط تأتي من أشرك في المحبة فصرف لغير الله، بل أيضا تأتي لمن فسق في باب المحبة فقدم محبة الولد والأب والابن والزوجة والفيلة والأثاث على محبة إيش؟ على محبة الله سبحانه وتعالى. مثال طريف قد لا يخطر ببالك لكن للتصوير، يحب الرجل من له لباس عرفي والبنطال، بنطاله ومديله، فترك الصلاة وقت الدوام إلى وقت العصر لين جاء بيته، ما صلى الظهر، ينتظر لين يجي بيته ويجمع الصلاة، يقول أصلي الظهر والعصر في بيتي. ليش؟ يقول إذا صليت الظهر في هذا المديل الجنز والقماش العالي الجودة، يسوي البنطلون ركب وشو السجود، ولن يقبل مني الركوع من غير سجود، فلا بد من سجود. فحينئذ ترك صلاة الظهر من أجل إيش؟ يقول غير شكل إيش؟ البنطال. وتركت المرأة صلاة الفجر، تقول عندي عزيمة بعد الظهر وأنا سويت شعري بإيش؟ 300 ريال، وغشاها زوجها، غشاها قبل الفجر. وذلك جاءني سؤال غريب مرة أذكر يدل على هذا التولع بالدنيا عياذا بالله والتسريحات، هل يجوز لمن كان مرأة قد يعني أنفقت في تسريحتها وكذا تغسل جسمها كل الأشعار؟ سبحان الله العظيم. فمن قدمت حينئذ هذا المديل في رأسها لأن أنفقت 300 وأبت أن تصب على شعرها الماء بزعم أن عندها عزيمة بعد الظهر، إن شاء الله بعد العصر تغتسل وتصلي الظهر والعصر والفجر، لا شك أن هذا يدل على فساد في القلب وعلى محبة لهذا الأمر الدنيوي أكثر من محبة الله في هذا. لكن ما حكمنا على الشرك، لما؟ لأنه لم تكن محبة تعبد هوى وشهوة، ولو كان غير ذلك كمحبة الأولياء كما يفعل عباد البدوي ونفيسة، فإنهم يحلفون بغير بالله كاذبين، لكن لا يحلفون إيش؟ بمعبوداتهم كاذبين، نعوذ بالله. فيحبونهم يعتقد أنهم يعلموا الغيب وأنهم لهم تصرف في الكون كقولة الصوفية، كما يحب كحب الله، فيشركون الشرك الأكبر فيه. إذن هذا كان سبب للعقوبة. ولذلك كان عمر قد أفصح للنبي بشيء يدل على طهارة قلبه وصدق لسانه، فإنه لم يجامل. يعني عادة إذا كان شخصية كبيرة، كثير من الناس إذا أمام شخصية كبيرة كملك وأمير طبعه يميل للمجاملة، فكيف لو كانت الشخصية أفضل الخلق رسول الله؟ فتمثل مع هذه الشخصية عمر، فانظر الجرأة في الحق الذي يعتقده. قال رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا لنفسي، يعني ليس شخصية ملك، شخصية رئيس دولة كبرى، أمير، الرسول أفضل الخلق بإجماع العلماء، وإذا بعمر يواجهه بالحق الذي يعتقده، وما ذلك لعله منه إلا ليعرف دين الله بهذا العرض. فقال له يا رسول الله أنت أحب لي من كل شيء إلا من نفسي، فأنا أحس أني أحب نفسي يعني أكثر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال الآن والله لا أنت أحب لي من نفسي. شوف الامتثال السريع، من ذا الذي يستطيع أن يجاهد قلبه حتى في لحظة يتغير إلا أن يكون ذو إيمان قوي وعلم نقي كعمر؟ فإنه ما قعد سنين يجاهد نفسه حتى وصل هذه المرتبة، في اللحظة واحدة وجه قلبه. هذه قوة، قوة علمية وعملية مجتمعة جعلته في هذه اللحظة يقدم حب النبي على حب نفسه. فهنيئا لعمر بن الخطاب. كيف؟ وقد جاء في فضله أحاديث كثيرة، أذكر منها قال كما في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم دخلت البارحة الجنة اللهم صل عليه، فرأيت قصرا أبيض، فقلت لمن هذا؟ قال لرجل، قيل لي لرجل من قريش، قال أنا من قريش، النبي قال أنا من قريش. فقيل له لعمر، قال يا عمر لولا أني ذكرت غيرتك، لأنه كل بيت من بيوت الجنة اللي فيه أهلون لها في الداخل، نعم كما جاء في الحديث للمؤمن لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا يعني في السماء، يعني حسبتها في يعني رسالة كتبتها الأثرياء الأرض اللي يبنون نطحات سحاب 1.5 كيلو قام الدنيا فقط 1.5 كيلو، في الجنة ذكرت أنها يعني 60 ميل يعني نحو 110 أو 108 كيلو، وليس من اسمنت ولها عمر 50 سنة ثم يهدون العمارة، اسمنت وحديد لؤلؤة مصاغة بهذا الطول وله فيها أهلون. فقال فبكى عمر منك أغار يا رسول الله حتى لو دخلت. المهم أنه نال مرتبة عظيمة لمجاهدته نفسه وإخلاصه لربه وقيامه بالدين، أتم القيام فجزاه الله خير عن الإسلام. الحديث اللي بعده
عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.
نعم هذا الحديث صحيح، وقد خرجه البخاري ومسلم في صحيحهما، وقد خرجه عفوا البخاري في صحيح. وفيه من الفقه نفي كمال الإيمان الواجب عن من قدم حب الرسول، حب الأب والابن والزوجة والمال على حب الرسول، وأنه لا يجوز له ذلك، بل لا يؤمن الإيمان الكامل كمال واجب. وإنما قلنا ذلك لأن عمر لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنت أحب لي من كل شيء إلا من إيش؟ من نفسي، لم يذكر له النبي أن هذا فيه كفر أو فيه، فالمقصود أن هذا نفي كمال لا يؤمن أحدكم الإيمان الواجب، وليس معناه أنه يكفر إذا قدم محبة الولد، ولا يعني أنه قدم محبة الولد إلى درجة الاستحلال فهذا كفر أكبر في العمل، أنه قدم محبة العالم والولد محبة استحلال، بمعنى أنه أول ما يرى الولد تاقت نفسه إلى شيء يجعله حلال، الرسول يقول حرام، يقول لا حلال، الولد قال هذا كافر. أما محبة عمل يعتقد أنه حرام لكن غلبه هو في محبة الولد فقدمه على الحديث، كمن جاء ولده وقال يا والدي جيب هذا النوع من الدش، يجيب 300 قناة قنوات العالم كلها، قال لكن يا ولدي هذا فيه عري وكذا، قال يا والدي أطفش في البيت ترضى لي الطفش؟ قال أبشر أبشر، فأتى له. فهنا قدم إيش؟ محبة الولد، لكن لم يكفر لما تقدم وفسق بهذا، لأنه ما استباح. لو استباح قال جاءه جار فقال كيف جبت لولدك القنوات هذه في المنزل، قال ألم يأمر ولدي بهذا ويطلبه؟ يقول إيه. قال إذن هو حلال، هذا كافر، لأنه يستحل ما حرم الله لأجل حب الولد. أما إن كان استحلال عملي فقط أتى وهو يعتقد أنه سوى شيء حرام لكن غلبه هواه، هذا فسق لا يخرجه من الله. هذه المعاني الدقيقة لابد أن تستوعبها لانتشار التكفير الآن. أي شيء كافر كافر كافر. نعم، كما ذكرت لكم من ممارات شخص إمام مسجد أذكر في الطائف، كان يماريني في لا يشوفون الكورة ويتركون صلاة الجماعة ونيومي أنهم كفار. التشارع في التكفير شيء يعني عجيب، حتى كثر مع تهديد النبي والوعيد من قال لأخاه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إما أن يكون كذلك بشروطه وإما أن يرجع الكفر عليه عياذا بالله. ولم يقل الوالد والولد، بل قال والناس والناس أجمعين، فيشمل ذلك حتى ولي الأمر. مهما أحب الإنسان ولي الأمر وأحب العالم فلا يحل أن يقدم قولهما على قول الرسول، بل حتى قول الصحابة. مرت معنا اليوم مسألة في درس العصر وفيها ابتلاء، كان لنا كلنا معشر أهل الدرس الذين نجتمع في المكتبة لدراسة فتاوى شيخ الإسلام وغيرها من الكتب، درس 20 دقيقة بعد العصر تقريبا. فمرت معنا مسألة اليوم وهي فيها بلاء لا شك، حكم التكني بأبي عيسى. فخرج بعض السنن أن عمر بن الخطاب أنكر على رجل تكنى بأبي عيسى، فقيل له يا عمر لكن كنى النبي من المغيرة بأبي عيسى، فقال النبي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكان المعترك صعبا لأن هذا عمر له ثقله في العلم، فيسر الله سبحانه وتعالى بتوفيقه ومنته أن قام في قلوبنا قائلين مقرين والحمد لله أن نقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في تكنيته لبعض الصحابة بأبي عيسى. ومن هنا صاحب الجامع المعروف جامع الترمذي، ما كنيته؟ ولم ينكر عليه أذكر فيما أحد إلا أن يكون اطلع على ذلك الحديث، نهى عن التكني، قال لرجل كنيته بعيسى قال النبي له إن عيسى ليس أب. هذا الحديث مع كونه ضعيف لكن لا في يعني ما فيه دلالة. نشوف مشايخنا اليوم دعاباتهم أحيانا بنحو هذا، يعني كون يقول له ترى عيسى ما له أب مو معناها أنه نهى، معناها كل مداعبة أن تقول أبو عيسى وعيسى ما له أب. إي نعم، ولكن الحديث مع ذلك إسناده ضعيف، والحديث الضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي. فهنا من آثار محبتنا للرسول ينبغي أن نقدم قوله في جواز بتكنية أبي عيسى على قول عمر رضي الله تعالى عنه، ونعتذر لعمر أنه اجتهاد أراد فيه الحق، لكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فنقدم قول رسول الله إذا تعارض على قول أي أحد من الناس. طيب هنا وهم، انتبه الآن، يتوهم البعض أننا إذا أخذنا بقول الصحابي في معنى حديث ظاهر فعله يخالف الحديث أننا لم نلتزم هذه المحبة. مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرخوا اللحى وحفوا الشارب، الله قال ومن لم يحكم أنزل الله فلا يحكم الكافرون. فيأتي الخوارج أو من لم يفهم هذه الآية على فهم دقيق يقول الذي يحكم بغير ما أنزل الله كافر كفر أكبر. نقول الله قال نعم. نقول لكن ابن عباس قال إيش؟ كفر دون كفر. قال يقول لك أي تحب أكثر، الله ولا ابن عباس؟ يقول الله. يقول فالله قال الكافرون. فإذا يجب أن تكفر الحاكم كفر أكبر مطلقا. فنقول لكن كلام ابن عباس ليست مخالفة تضاد لكلام الله، بل هي مخالفة التفسير. والله أمرنا أن نرجع إليهم، قالوا مشايخ الرسول من بعد ما تبين له إيش الهدى ويتبع غيره سبيل المؤمنين سبيل الصحابة نولي ما تولى. فالله أمرنا نأخذ تفسيره وفهمه. فمن حبا لله خذ القول ابن عباس. كذلك فعل الإمام أحمد رحمه الله في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشبهوا بالمشركين أرخوا اللحى حفوا الشارب. فجاء الإمام أحمد قال إرخاء للحية نجعل الحد له كإرخاء ابن عمر، نأخذ ما سبق. فابن عمر كان كما عند أبي داود بسند حسن من حديث مروان المقفع أنه دخل ذهلت على ابن عمر فأخذ بكفه لحيته فقبض عليها فأخذ ما زاد، هذا في غير الحج. وحسن سند العلامة الألباني. فهنا الإمام أحمد قال أرى أن ترخى اللحية على الحد اللي فعله ابن عمر ما تزاد. فيأتي آتي ربما يقول تحبون ابن عمر ولا الرسول؟ أه؟ يقول الرسول. يقول النبي قال أرخوا ولو طالت إلى رجلين. ابن عمر قال هذا تبع تقدم قول ابن عمر وقول الرسول. يقول انتبه فرق هداك الله. فهناك فرق بين مخالفة التضاد لراوي الحديث لمرويه ومخالفة التفسير. مخالفة التضاد كما جاء عن أبي هريرة وهو راوي حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الإناء في الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا أولهن بالتراب. قال أبو هريرة لو صح عنه يعني روي هذا عنه قال نغسله ثلاث، فصار ثلاث يخالف سبع مخالفة تضاد. إيش يقدم قول الرسول كعمر قبل قليل قال لا تكن أبو عيسى فنكنيه للنبي قال كن النبي. لكن إذا كانت مخالفة تفسير فابن عمر راوي حديث أرخ اللحى ومع ذلك كان يقبض على لحيته ويأخذ ما زاد، فنقول ما فيه مخالفة هنا بل طاعة للرسول الذي قال من كان على مثل ما عليه وأصحابه هم فهموا عني، فأخذوا قولهم في تفسير كلامه. فمن محبتنا للرسول أخذنا بيقول ابن عمر رضي الله عنه، فهذه تسمى مخالفة تفسير لا علاقة لها بتقديم محبة الصحابة على النبي أو علم الصحابة على علم النبي، ما له علاقة، هذا تفسير. فهم هذا؟ أنا قلت هذا حتى لا يقع الخلط، البعض يتصلب ويقول قدم قول الرسول صحيح لكن افقه كيف معنى تقدم قول الرسول، الفرق بين مخالفة التضاد ومخالفة التفسير. نعم طيب. وحينئذ يجب أن يكون في قلبك محركات لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تجعلك تقدم قوله على قول غيره وحبه على حب غيره ولو نفسك وولدك وزوجك وعلى أبيك وأمك. فما هي هذه المحركات؟ أولا محبة الله له وأنه أحب خلقه إليه، هذا واحد، أفضل خلقه إليه، هذا واحد. فمن حب الله لله نقدم محبة رسول الله على كل شيء حتى على أنفسنا. الثاني لأن الله أمر بها أمرا صريحا فقال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والمتبع لأحد هل يمكن يتبعه ويكرهه؟ إذن يتبعه ويش؟ يحبه. ذلك كانت المحبة حقيقة الإيمان، لأن ما نتبع أمر الله لنحب الله تعظيما له ولا. الثالث لما قام به من عبادة الله والتبليغ والإحسان للخلق بحسن التصوير لهم للمسائل وإفهامهم الدين كم اللهم صل عليه خط خط مستقيم خط خط شامل ما يعمله. اليوم نحن نمدح مدرس نقول عنده إمكانيات في تفهيم الطلبة وإعطاهم أمثلة ونشكره، وكيف لو كان هذا المعلم هو المعلم الأول معلم الدين الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف النماذج التي تبين لنا فيها استغراق الجهد في إفهامنا الدين، مرة بالتمثيل مرة بالرسم مرة. تذكرون حديث الحاكم المستدرك اللهم صلي عليه خط خطا مستقيما خط خطوطا عن ميامنه، يصور له كيف مخالفة الرب والصلاة المستقيم، قال على كل رأس خط منحرف عن خط مستقيم شيطان يدعو له، ثم تلا قول الله تعالى على خط مستقيم وأن هذا صراطي مستقيم. شوف التفهيم وضرب المثال والتبسط حتى يكون واضح الشيء أمام الصحابة وينقلون للأمة بعد ذلك. وهذه ليست أول رسمة، تذكر رسمة المربع وخط خارج من المربع وقال هذا أجله لهذا الخط أو غيره، ليس هذه أول رسمة يفهم بها الصحابة ولا. طيب التمثيل، إياكم حقرات الذنوب فإنه مثل ذلك كمثل القوم نزلوا ذواد فجمعوا فصار يأتي هذا بعود وهذا بعود لينضج خبزهم، أراد ينضج خبزهم فأراد جاء هذا بعود وهذا بعود فاجتمعت نار فانضج خبزهم، فكذلك محقرة الذنوب يجتمعنا على المرء فيهلكنا. تصوير سبحان الله بذل جهد. قال خرج الإمام أحمد المسلم حديث الديلي قال رأيت النبي في سوق المجاز لا يفتر يتخللها يذهب لهذا يذهب لهذا ثلاثة هذا يكلمهم كلام ما يفتر اللهم صل عليه في الخير تبليغ الدعوة، يقول الناس قولوا لا تفلحوا وخلفه رجل، مع أنه رجل في فرق لما يعني واحد نشيط هكذا ما وراه أحد مع كون واحد يشتغل بتكذيب الصباح مساء وهو لا يفتر، خلفه رجل يقول كذاب لا تطيعه وهو لا يفتر لا يسمع إليه يريد أفتنكم على آلهتكم وهو مواصل نشاط ولا لا يفتر. جاء مرة من غزوة وما كاد يريد أن يستريح، الغزو في, في, في من تقدم يا إخوان ليس الآن، الآن التمثيليات هذه بلاء، طلعت المبارزات كأنها رقصات شعبية، المخرج يجي في الاستديو اثنين 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 يلا ابدأوا ويلف لفة، مو بكذا المبارزة. اللي يدخل الحرب من قديم مهابتها عظيمة، فإنك تشوف إنسان هاجم عليك في يده ترس وفي يده سيف يطير برأسك وعينه يطاير منها الموت والشرق والشر، ويريد منك غفلة يطير برأسك خوف رعب، وهم حاطينك الرقصة الشعبية كل اثنين اثنين ويقعدون ربع ساعة ومتى. فخربوا أذهان الناس بالتمثيليات هذه، ما أعطوا الأمر على حقيقته. فالنبي بعد التعب في غزو جاء يستريح في بيته في بيته، ما حط يحط ظهره إلا جاء جبريل قال ما كان النبي يحط يضع علامته حتى يقضي الله أمره أو كذا، فانتقل إلى غزوة أخرى. شوف التعب كيف انتقل لغزوة أخرى ما حط 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 ظهره حط إلين بلغ الرسالة وجاءهم في مكة قال هل بلغت؟ كلهم قالوا نعم ما حد تخلف منهم، قال اللهم فاشهد. إذن كيف رفع مرتبة الوسيلة؟ وآتي محمد الوسيلة، قال درجة في الجنة لا تنبغي لأحد وأرجو أن أكون أنا اللهم صل عليه. فإذا استوعبنا هذا وذكرنا صفاته من الحلم والكرم وسعة الخلق وطيب المعشر واحتمال الأذى والصبر في الدعوة، كان محبتنا تزيد على محبة آبائنا وأبنائنا وأزواجنا وأموالنا، فنقدم أمره على أمر أهلينا وأولادنا وأموالنا. طيب بعد الأذان نكمل إن شاء الله بكم. مكتوب الاقتضاء اليوم السفترة غدا الاقتضاء، وتعود أن يكون التوحيد فجرى على هذا العادة. ومن ذلك السلام عليكم ما بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك المقام العظيم عندما عرج به إلى السماء السابعة حتى سمع صريف الأقلام وسمع صوت الرحمن يأمره بخمسين صلاة. سبحان الله لا لما نزل لموسى وذكره بأن أمته لا تطيق، انظر الشفقة، من الذي يقدر يسمع الله يأمره بصوته وكلامه أن يأمر أمته ويبلغها بخمسين صلاة، ثم يذكره بشر ثم يرجع إلى رب البشر ليستنقص منها إلا وقد قام مقام عظيم شفقة على أمته. أين ما قد يعتري الرجل من شيء من الخجل والإحراج العظيم؟ الرب العالمين الخمسين، وهو لما تذكر أن أمته لا تطيق أشفق عليها بما جبله الله على ذلك من خير، قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلا يزال يراجع الرب حتى صارت خمس صلوات، تخيل أنها خمسين صلاة الآن، ما يكاد الرجل يقعد ويسند ظهره في بيته ليأكل أكله أو يشرب شربه إلا أذى الأذان الثاني، وحينئذ لا تقضى لا مصالح الدين ولا الدنيا الأخرى. وانظر إليه كيف كان يدعو لأمته في حياته، حانت من عائشة انبساطا من النبي فقالت له يا رسول الله ادعو الله لعائشة أن يغفر الله ما تقدم لها من ذنب وما تأخر، ادعو لي يا رسول الله. فقال اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر فهنيئا لها. فقال إنها لدعوتي لأمتي في كل سجدة، أدعو لأمتي أن يغفر الله لها ما تقدم من ذنبها وما تأخرت. ومن أجل ذلك كان حريص عليهم، أخف ما كان يخاف عليهم من البدع لأن أمره يلتبس، فمن حرصي على الأمة في كل خطبة كان يقول شر الأمور محدثاتها، يحذر من المعاصي الشبهاتية وهي البدع أكثر من الشهواتية من الزنا، لأن أمر البدع يلتبس، ويحذر أمته من الدجال وأن مكتوب بين عينيه كافر، ويصف نفسه أني مثلي مثل يعني في حرصي عليكم يعني كمثل ما ترون الفراش يعني يهجم على النار، فإني آخذ بحجزكم يعني ألا تسقطوا في النار بالعلم النافع وأعلمكم إياه. ولكن هل محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم معناها أن نبتدع في دينه؟ كلا. فرمتنا الصوفية بداء هم ألصق به منا، داء البغض للنبي في زعمهم، قال وأنتم لا تحبون الرسول، فإن مقتضى المحبة عندهم أن نبتدع مثلا بدعة المولد والأذكار الصوفية وغير ذلك من الأوصاف التي غلوا فيها. فإذا انكرنا عليهم قالوا أنتم لا تحترمون النبي ولا تحبون النبي، وقد بين الله في الكاشفة الآية الكاشفة من يحب الله حقيقة وهو الذي يتبع النبي، قال الله تعالى في كتابه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. هذا يدل على أن اتباع النبي يؤدي إلى محبة الله، ولا يتبع إنسان شخص إلا هو يحبه. وقوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فحينئذ يجب تقديم محبة الرسول على محبة النفس، وفداء النبي لو كان حي بالمال والنفس كما فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ويجب عليه أن ينصر النبي حيا وميتا، ميتا بما تصنعونه الآن، أنتم الآن لو استقمتم على النية الصادقة والعلم النافع تحقيقا ودراسة وجهدا واستفراغ وسع فإنكم من أنصار النبي إذا عملتم ودعوتم إلى ما درستموه بالحق والصبر والحلم والحكمة. وذلك أن نصرة النبي بعد وفاته تكون أولا بدراسة معلوماته وسنته من صفته من أحكامه من سيرته من الآلة التي تعرف بها صحيح حديث من ضعيفة، والآلة التي تعرف بها سقيم الاستنباط من صحيح. فهكذا تكون ناصر للرسول صلى الله عليه وسلم إذا فعل ذلك، لا لجاه ولا دنيا، إنما نصرة ومحبة للنبي وقبل ذلك لله. طيب لا بعدها.
قال: ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان، إلى آخر.
نعم، الشاهد من هذا وسبب إيراد الشيخ محمد الوهاب الإمام المجدد قوله: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لأن أورد ذلك في قوله باب قوله: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا. فهذه محبة كمال واجب، تقديم محبة الرسول على محبة ما سواه من أب وأم وأخت وزوجة وأهل ومال. وبهذا ولها وفي هذا جعل الله جائزة رحمة بالناس حتى ينقادوا إلى هذا. الجائزة هي التي كل العالم الآن يتسابق عليها، حصول لذة القلب وراحته وطمأنينته وبهجة السرور، كل العالم يتنافس على هذه السعادة، والتي بيّن الرسول حقيقتها أنه لا يصل إليها ولا يصل إلى قمتها، وهي الحلاوة وحلاوة الإيمان بالذات، حتى يأتي بهذه الخصال. فقال: ثلاث من كن فيه، أي من اتصف بهذه الخصال الثلاث، وجد حلاوة الإيمان. إذن تكمل حلاوة الإيمان بكمال الثلاث، وله نصيب من اللذة بقدر ما يحقق منها ما يحقق. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي أن يقدم حب الله والرسول على الدنيا وما فيها والزوجة والولد وكل شيء دونهما. ومن آثار هذا التقديم في المحبة تقديم المتابعة، وذلك أن يتابع النبي فيما يحب ويكره، فيما يحب ولده ويكره، فيعمل مع ولده شيء يكره ولده، لأن هذا الشيء الذي يعمل به مع ولده يحبه الله والرسول. فيرى ولده مثلا منغمس في لذة النظر في القنوات، وجاءته موعظة، فرأى ولده يبكي وهو يخرج القنوات التي ينظر فيها للمنكرات، يبكي تحت رجليه: يا ولدي يا والدي، أنت ما تحبني، خلها أنا أتسلى به. يحمله عنه، لأن محبته للرسول قدمها محبة الولد، مقتضاها أن يحمل هذا المنكر من إيش؟ من منزله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي محبة الله قدمها على محبة عائشة أحب النساء إليه، كما خرج ذلك البخاري في صحيحه. قالت عائشة: جاء النبي لعله قالت من سفر، فوقف عند الباب ولم يدخل، فقالت وعرضت في وجه الكراهة، قالت: ما لك يا رسول الله؟ أتوب إلى الله والرسول. قال: ما بالي النمارق، يعني وسائد، وكان فيها صور منكر. ما جامل عائشة مع أنه كان يقول، سئل: من أحب الناس النساء إليك؟ يعني قال عائشة: من الرجال؟ قال: أبوها. وقال: فضل عائشة على الطعام كفضل الثريد على النساء، كفضل الثريد على سائر الطعام. ومع ذلك قدم محبة الله، إذ أن الله يكره الصور لأنها ذريعة عليه للشرك به. فلما دخل وجد الصور على إيش؟ على الوسائد. قال: ما بال هذه التصوير؟ قالت: نمارق اشتريتها عليك. ما بال هذه النمارق؟ قال: وسائد اشتريتها لك لتوسدها ولتكئ عليها. قال: اللهم صل عليه، إن أصحاب هذه الصور يعذبون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، فانظر رعاك الله كيف قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة الله على هذه التصاوير والدنيا، وهي محبة الزوجة، لأن من محبة الزوجة الميل مع قولها، لكن هذه محبة زائفة، لأن الله قال: إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذرون. فحذر النبي من الزوجة، متى يحذر منها؟ إذا زينت له معصية الله في طاعتها وأغرته بمحبتها التي هي تحجبه عن محبة الرب والوصول إليه جل في علاه. ودل الحديث على أن للإيمان حلاوة تذاق بالجنان يعني القلب، كما أن للطعام حلاوة تذاق باللسان. فإذا مرضت الأبدان مرض اللسان فذاق الحلو مرا وعلقما، كذلك إذا مرض القلب والجنان نعم فإنه يتذوق أعمال الإيمان كطلب العلم وقيام الليل والصيام، يتذوقهما علقم لأنه قد فسد قلبه بحب الدنيا والمعصية. فمن رأى ثقلا في العبادة من قراءة قرآن ومن صلاة ومن ذكر واستيح وحشة في ذلك فليعلم أنه قد ابتلي بمرض القلب، لأن علامة القلب السليم حب العبادة، حب العلم، حب أهله، حب الحق وتقديمه على الهوى. فإذا رأى أنه يقدم الرأي على الحق والحديث فليعلم أن في قلبه من الإعراض عن محبة الرسول بقدر ذلك. نسأل الله العافية. وبهذا ينتهي درس اليوم. الأسئلة خلوها بعد العشاء إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلت بنا القراءة إلى كتاب أو إلى باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقد قرأنا الآية، وقرأنا أيضا ولم نقرأ الحديث أو الآية التي بعدها، وحينئذ نتقدم بين يدي الدرس كما هي عادتنا لأسئلة تتعلق بماذا شرحه وبيانه. السؤال الأول: ما هو شرك المحبة؟ ومتى يكون شرك المحبة شركا أكبر يخرج من الملة؟ وما الدليل على ذلك؟ نعم نعم، شرك المحبة أن يحب غير الله كحب الله، حب الرب. ماذا يسمى حب؟ إيش؟ تعبد، أن يخضع لذلك المحبوب ويتذلل له ويعظمه كتعظيم الله. كيف يعرف أنه أصبح يعظمه كتعظيم الله فمال قلبه لأجل ذلك فأشرك شرك المحبة الأكبر الذي يخرج من الله مع كونه يقول لا إله إلا الله؟ كيف يعرف؟ ها؟ جواب ثاني أهم. جميل، سمعت. إذ أن أصل المحبة الميل القلب لصاحب الصفات الموافقة. تعرف أحيانا الأب يحب ولد أكثر من ولد، يحصل هذا. ليش؟ رأى فيه صفات موافقة له، رجعت محبته على هذا. رأى في هذا الولد الصدق، المعونة، السرعة في قيام بره، المهم معاني وصفات جعلته يميل قلبه لهذا أكثر من هذا، وهي المحبة. ونحن نحب الله محبة إيش؟ تعبد، بذل وخضوع وتعظيم وانقياد له، لا إله إلا هو، ولأن له صفات الجمال والكمال، الدائرة بالفضل وعدل والإحسان. فإذا وصفنا غير الله ولو كان نبي الله محمد بصفة لا تليق إلا بالله كعلم الغيب، فذلت قلوبنا للنبي لأنه يعلم الغيب، فقد أحببنا النبي حينئذ كحبنا لله. ما الدليل على هذا؟ قوله تعالى، الآية التي صدر بها الشيخ عبد الوهاب الباب، فقال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. اختلف المفسرون في هذه الآية، منهم من قال يحبونهم مثل محبة الله، قول الثاني مثل محبة المؤمنين لله، وهذا استبعد المعنى الثاني لأنه قال والذين آمنوا أشد حبا، فقيل لا يمكن أن يكون هذا المعنى هو الثاني. إذن الأول هو المعنى يحبونهم كحب الله. متى أعرف أن فلان يحب فلان كحب الله؟ إذا وصفه بصفة لا تليق إلا بالله فمال قلبه من أجل تلك الصفة، كحب الصوفية لله، حب غلو. إيش يقولون؟ إيه، يقولون النبي يعلم الغيب نحبه، هذه محبة تذلل وعبادة، لأنه اعتقد أنه يعلم الغيب فأحبوه لذلك. إيه نعم، أو أنه يغيثنا إذا دعوناه، فيعطونه من الصفات والعبادات ما لا يكون لله، من دعاء، من إيش، أفعال وصفات، فيحبونه من أجل ذلك. فلا يقتر إنسان محبة الصوفي للرسول، يقال له صف لي المحبة، ترى احنا نحب الرسول ويذب العينيه والرسول وسيرة الرسول، يخرجون بقنوات يوهمون الناس المحبة. فقل إن كنت من الصادقين صف لي المحبة هذه، ليش تحبه؟ فإذا أورد ما أورده للسنة محمد الرسول لأنه علمنا الدين، صبر على الأذى في الدعوة، بذل ماله ونفسه لله، لم يفتر كما قال رأيت النبي سوق المجاز لا يفتر، قلنا لا تفلحوا، ما يفتر، نشاط في الدعوة عظيم، ما يستطيع الرجال. فأحبوه وكريم أخلاقه، أحببناه لأجل ذلك ولأن الله يحبه، قلنا الحمد لله صحيح. لكن إذا زاد على هذا فقال ولأنه يعلم الغيب، وبدأ يغلو ويقول لأنه ليس له ظل هو نور، ولأنه إذا تغوط انفرجت الأرض وابتلعت غائط وخرج مسك، وبدأ في الخرافات هذه. فنقول هذه محبة غلو، إما بدعة وشرك أصغر، وإما كفر وشرك أكبر، بحسب ما تعتقده في محبته. إذا كنت تحبه لأنه يعلم الغيب وأنه يفرج كربة المكروب ويغيث المستغيث، فهذا محبة تعبد، شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام. طيب، المحبة أقسام، قد علمت منها الشرك الأكبر، فأريد منك أن تذكر لي مثال للمحبة المباحة. عرفت المحبة الشركية، فما المحبة المباحة؟ الجبلية، يحب طعامه، يحب مركبه أن يكون هنيء، نعم. هذا فيها دراسة شوي. نتعرف عائشة تميزت ليس مزايا طبيعية كجمالها، كان عندها علم، كانت تسأل الرسول وحريصة على العلم، فيها معاني تجعل الإنسان يحبها لمعنى زائد: دين، علم، قيام، فضل. فيبقى هذا محل نظر. لكن قل محبة الطعام اللذيذ كما قال أبو عمرو بن الصلاح: والنفس مفطورة على حب الأناقة والجمال. هذا أمر فطري، هذا مباح. محبة الوالد لولده، محبة الرجل لزوجه ونحو ذلك، هذا أمر مجبول عليه الإنسان، هذه محبة مباحة. طيب، محبة محرمة، محبة إيش محرمة؟ محبة العشق، يحب الرجل المرأة. ليس حديث، ليس للعمل بحديث: لم أجد المتحبين خير من النكاح. فالمحب، الحب ممكن يكون بين الرجل والمرأة، لكن على وجه لا اعتداء فيه شرعا، كأن تكون ليس لها زوج. أما من المصائب أن يكون لها زوج، عياذا بالله، ليس لها زوج. ثم تقول في نفسها: ذاك الذي جمع هذه الصفات من الكرم والشهامة والخلق والدين، تمنيت لو يكون لي زوج. فيميل قلبها له لمنتهى مشروع، وهو النكاح. فإذا كان المنتهى محرم هو الزنا، صار الحب محرم، صار الحب محرما. ولن يكون كذلك إلا ويتخلله محاولة للقاء، مواعدات، خلوات. لا شك أن يكون يراد منتهى أن يكون سفاح وقذارة، نسأل الله العافية. طيب، وأحيانا يكون الحب واجب، بل يكون شرط لصحة الإيمان، وهو محبة من؟ محبة الله والرسول، هذا شرط. اللي ما يحب الله هذا كافر. إذن المحبة هي حقيقة الإيمان، وهي أساسه لتجعل العبد ينقاد للرحمن بالأوامر وفعل النواهي. طيب، الآن نشوف هذا السؤال الرابع، ولعلي عجلته إلا هو يتعلق بالآية التي بعدها، لكن من فهمكم وتصوركم للمحبة، نشوف شباب لما يأتي دور الكرة الخليجية أو الآسيوية كما يسمونها، يعني حبهم للكرة يجعلهم يفوتون الصلاة التي هي من أثار حب الله، أن تأتي تصلي في جماعة، فيترك الصلاة الجماعة من حبه في الكرة، ويجلس يتفرج على الكرة ويترك المسجد حتى يسلم ولا يهتم. فهل هذا باقي في دارة الإسلام ولا خرج منها؟ أليس هذا قدم محبة الكرة على محبة؟ لأن في الشرح هنا كلمة أذكرها لكم الآن: كمن يهمل أوامر الله لأوامر ولده فهو يحب لأوامر والده فهو يحب أباه أكثر من ربه. نريد تحرير هذه العبارة، لأن عندنا مصيبة عظيمة لابد نتخلص منها، وهي عدم الفهم لكلام العلماء والتسارع في التكفير. فلا استبعد من تسارع بعض الناس التكفير أن يكفر هؤلاء الشباب، يقول قاعدوا شوفوا كورة وتركوا المسجد، فهم يحبون الكرة أكثر من الله فهم كفار. أظن سمعت واحد يقول هذا في الطائف، أظن، أو ألا يقال هذول يحبون الله الكرة أكثر من الله إذن هم، أو كذا، التسارع في التكفير. فهل هؤلاء باقين في دائرة الإسلام؟ كيف يعني؟ جلسوا يشوفون الكرة ومالوا للكرة وبيشوفون من الفائز وتركوا أمر الله بأن يأتوا المسجد جماعة على يكونوا مقدمين له. أي طيب إذن كيف لما لا نقول شرك أكبر؟ شوف كيف قدم. خلينا نشوف الأخ محمد. أي شوف ما أحب الكرة محبة تعبد، محبة تسمى هوى وشهوة، هذه فسق. وشوف إذا ما سلكت المسلك ذا ترى بتكفر كل المسلمين، أغلب المسلمين. ليش؟ أغلب المسلمين ملمين بمعاصي، بيتهم تلفزيونات ويتساهلون مع خداماتهم في التبرج ويسافرون الخارج، يروحون جنيف ما جنيف ومعاصي كثير في حياتهم يتساهلون. فإذا حينئذ نقول الله أمرهم أن لا يفعلوا، فأحبوا هواهم وفعلوا وقدموه على أمر الله، فإذا كفار. إذا ما يسلم لك أحد، إذا لابد تعطيه ضابط. ما هو الضابط؟ محبة التعبد. وهم لم يحب الكرة محبة التعبد. لو مسكت الشاب قلت له أنت تحب الكرة لأنها تخلق؟ يقول لك لا. تحب الكرة لأنها تشفع لك عند الله؟ يقول لا، من غير إذن الله. ليش؟ يقول والله الله يعفو عني، يعني ما هو الذي وصل في قلبي محبة الكرة كمحبة الله. فمن لم يستوعب هذه القواعد شارع في التكفير وكفر الناس بالكوم. ولذلك أنكروا على سيد قطب يعني كما ذكره المشايخ لما قال وصارت هذه يعني المآذن عند المعابد جاهلية، وحكم على جمهور الناس بالردة، وهذا شهد له من هو معه يعني في مذهب الإخوان أو كذا، أنه هذا تكفير عام للمجتمعات. فلا ينبغي أن نقول هذا القول، بل نقول أن من أحب غير الله كحب الله هذا الذي يكفر، وهو أن يكون محبة تعبد، فيصرف هذه المحبة لغير الله فيصبح شرك. طيب كيف تتوصل لهذه المقدمة؟ قل الحب لله عبادة. كيف عبادة؟ فإن الله أمر بها أو أثنى على من اتصف بها، فقال يحبهم ويحبونه، فحيث أنه ثبت أنها محبوب لله ومأمور به فهي عبادة، فصرفها لغير الله شرك. كيف تعرف أنها صرفت لغير الله؟ أن يمير القلب للمحبوب من دون الله لمعنى وصفة وفعل لا يليق إلا بالله، فيكون الشرك حينئذ فيها أكبر مخرج من ملة الإسلام. هذه المقدمة لابد أن تحفظها في ضابط شرك المحبة. نعم، قد يقال في محبة نوع شرك أو شرك أصغر مثل هذا الذي تسمعونه، يعني وتحبون المال حبا جما، فيحب الدرهم والدينار لدرجة أن تشغله على الواجبات ومتعلق بها، سقط ورضا من أجلها، فاز صفقة فرح، ما فاز سقط تنكد واعترض على القضاء والقدر، فهو متعلق. إذا أعطي من الدنيا رضي، وإذا خسر منها سخط، فجهة تعلقه على الدرهم والدينار فرق قلبه، مع أنه لا يعتقد أن تخلق وترزق أو لها فعل كفعل الله، فيكون دون الشرك الأكبر. فيقال نوع شرك أو شرك أصغر، أنه متعلق بها في المحبة لدرجة أنه يقدمها ويستغرق المكالمات والمتابعات في شركته حتى يفوت الواجبات، كإنكار المنكر لا ينكر، يقول موظف إذا أنكرت عليه بيروح من عندي. كما سمعت البعض، يعني كنت أنصحه أقول ترى عمالك يغشونك، طب أنكر عليهم الغش، قال أخلهم أنا إذا جيت أنكر عليهم حصيتهم بيروحون، خلص صلهم. شوف كيف مشكلة، ما ينكر عليهم الغش من غشه وليس منه ويغشوه، يقول خلهم حاصهم الآن، فمتعلق بالدرهم والدينار لدرجة أنه يخاف يومين العامل يروح عنده ويدور عامل ثاني، ما وده يخسر، نسأل الله العافية. ولا ينكر عليهم الغش، مع الغش فيه دليل أو فيه كلام لابن تيمية مقتضاه أنه كبير من الكبائر، الغش في التجارة، الغش إلى آخره، قال ليس من غش فليس منه. فهذا تعلق بالدرهم والدينار، فقد يقال فيه نوع شرك لكن لا يصل أكبر، لأنه لم يعتقد بالدرهم والدينار أن يخلق ويرزق خلق الله فيحبك حب الله، ولكنه له تعلق عظيم به حتى أنساه الواجب، الحق الواجب في دينه. هنا مثل إنكار المنكر، ترك الإنكار للحب، يقول أحب والله هذا الجار أو هذا الرئيس أحبه، أخاف لو أنكر عليه الآن أخسره، خليني معاه هكذا يتلاطف معي، أجي أنكر عليه في تبرج بناته، أنكر عليه في القنوات اللي عنده في البيت، أنكر يقعد يزعل وما عاد يكلمني أو يكلمني بجفا، لا خليني معاه يحبني وأحبه. شوف كيف التعلق، خلاه يترك إنكار المنكر، فهذا يخشى أن يكون نوع شرك أو شرك أصغر متعلق بهذا الشخص. ولذلك كما سيأتي لما كانت محبة النبي من محبة الله، لأن طاعة الرسول طاعة لله، قال النبي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. كيف أثر هذا؟ أنه إذا قدم أمر للأب أو أمر للولد فإنه يقدم أمر الرسول، أمر للرسول صلى الله عليه وسلم، أمر للأب أو للزوجة يقدم أمر الرسول لو غضبت ولو طلبت الطلاق ولو ذهبت إلى أهلها، يتمسك بأمر الله ويعتقد أن الله يعوض خير، الله بيده كل شيء، حينئذ ينصره الله ويخيب ظنه سبحانه إذا لجأ إلى الله لا إله إلا هو. بسم الله. طيب، وكيف تتصور المحبة البدعية؟ محبة عبادة. طيب العبادة إذا عبد الله على غير وجه صحيح تكون بدعة، باختصار كمحبة البدع، يعني يشوف ناس يجتمعون بصوت جميل يذكرون الله بصوت جماعي واحد، عرفنا بدعة، لكن يحبها عياذا بالله، يجب إكراهها، يقول والله تنشط وجميل كذا ما يفعلوا كذا ويرقصوا كذا ويتنشطون العبادة ويعتقد تحريمها، لكن في قلبه نوع محبة، كمن في قلبه محبة للزنا لكن يعتقد أنه حرام، هذا لا يكفر، حب الزنا من جهة الهوى فاسق فاجر، لكن لا يكفر حتى يستحل الزنا، فهذا إذا استحل البدعة كفر، لكن قد يكون في قلبه للهوى نوع انسجام، يعني مع مولد راه وزعوا فيه الحلوى وكذا وأعجبوه من جهة الهوى، لا اعتقاد أنه حلال، ففي فرق بينهم ولا في فرق بينهم، ما استحله فيجب حينئذ في نفسه أن يكره البدعة، وهو يعني أيضا انتبه لهذه المسألة، قال فإن لم يستطع يعني بلسان بقلبه فبقلبه، يعني بعد اللسان، وذلك ولن وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، على شرط أنه ما يكون استحل، لأن هناك نص عن بعض كبار الفقهاء أن من لم ينكر بقلبه فهو كافر، لأن النبي نص قال وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، لكن في نفس الشيخ أو العالم الجليل له رواية ثانية أنه لا يكفر، لأن هذه شعبة أن يكره بقلبه، فإذا ما وجدت فلا يعني ذهاب أصل الإيمان، إذا قلنا أنه ما استحل يعرف أنه حرام. نعم. طيب الآن ننتقل إلى تكملة الباب، اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
لا.
وقوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره.
نعم. أورد الشيخ محمد الوهاب هذا الباب في أصله وهو من الناس من يتخذ من دون الله أندادا ليبين أنه يجب صرف عبادة المحبة لمن؟ لله وحده لا شريك له. وحينئذ إذا كانت المحبة لله تعبد أو عبادة فصرفها لغير الله شرك أكبر، كما قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. في الآية الأخرى كل الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم. فانظر، فقد بين الله في هذه الآية أن المحبة وإن كانت دون الشرك كمن يحب أباه وابنه وأخاه وزوجه وعشيرته ودرهمه وديناره وسيارته وفلته وأثاثه، لكن قدمها على محبة الله ورسوله وعلى الجهاد، فقعد عن الجهاد من أجلها وقعد عن طاعة الله من أجلها مع أنه ما يحبهم حتى تعبد، فأشرك شرك أكبر من أجل ذلك، لكن في تقديم الأمر وأن ذلك سببا لعقوبته. أي نعم. إذن ليس العقوبة فقط تأتي من أشرك في المحبة فصرف لغير الله، بل أيضا تأتي لمن فسق في باب المحبة فقدم محبة الولد والأب والابن والزوجة والفيلة والأثاث على محبة إيش؟ على محبة الله سبحانه وتعالى. مثال طريف قد لا يخطر ببالك لكن للتصوير، يحب الرجل من له لباس عرفي وهو البنطال، بنطاله ومديله، فترك الصلاة وقت الدوام إلى وقت العصر لين جاء بيته ما صلى الظهر، ينتظر لين يجي بيته ويجمع الصلاة، يقول أصلي الظهر والعصر في بيتي. ليش؟ يقول إذا صليت الظهر في هذا المديل الجنز والقماش العالي الجودة يسوي البنطلون ركب وشو السجود، ولن يقبل مني الركوع من غير سجود، فلا بد من سجود. فحينئذ ترك صلاة الظهر من أجل إيش؟ يقول غير شكل إيش؟ البنطال. وتركت المرأة صلاة الفجر تقول عندي عزيمة بعد الظهر وأنا سويت شعري بإيش؟ 300 ريال، وغشاها زوجها غشاها قبل الفجر، وذلك جاءني سؤال غريب مرة أذكر يدل على هذا التولع بالدنيا عياذا بالله والتسريحات، هل يجوز لمن كان مرأة قد يعني أنفقت بتسريحتها وكذا تغسل جسمها كل الأشعرة؟ سبحان الله العظيم. فمن قدمت حينئذ هذا المديل في رأسها للأنفقة 300 وأبت أن تصب على شعرها الماء بزعم أن عندها عزيمة بعد الظهر، إن شاء الله بعد العصر تغتسل وتصلي الظهر والعصر والفجر، لا شك أن هذا يدل على فساد في القلب وعلى محبة لهذا الأمر الدنيوي أكثر من محبة الله في هذا. لكن ما حكمنا على الشرك لما؟ لأنه لم تكن محبة تعبد هوى وشهوة، ولو كان غير ذلك كمحبة الأولياء كما يفعل عباد البدوي ونفيسة فإنهم يحلفون بغير بالله كاذبين، لكن لا يحلفون إيش بمعبوداتهم كاذبين، نعوذ بالله. فيحبونهم، يعتقدوا أنهم يعلموا الغيب وأنهم لهم تصرف في الكون كغلاة الصوفية، كما يحب كحب الله، فيشركون الشرك الأكبر فيه. إذن هذا كان سبب للعقوبة. ولذلك كان عمر قد أفصح للنبي بشيء يدل على طهارة قلبه وصدق لسانه، فإنه لم يجامل. يعني عادة إذا كان شخصية كبيرة، كثير من الناس إذا نام شخصية كبيرة كملك وأمير طبعه يميل للمجاملة، فكيف لو كانت الشخصية أفضل الخلق رسول الله؟ فتمثل من هذه الشخصية عمر، فانظر الجرأة في الحق الذي يعتقده. قال رسول الله: أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. يعني ليس شخصية ملك، شخصية رئيس دولة كبرى، أمير، الرسول أفضل الخلق بإجماع العلماء، وإذا بعمر يواجهه بالحق الذي يعتقده، وما ذلك لعله منه إلا ليعرف دين الله بهذا العرض. فقال له: يا رسول الله، أنت أحب لي من كل شيء إلا من نفسي، فأنا أحس أني أحب نفسي يعني أكثر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: الآن والله لا، أنت أحب لي من نفسي. شوف الامتثال السريع، من ذا الذي يستطيع أن يجاهد قلبه حتى في لحظة يتغير إلا أن يكون ذو إيمان قوي وعلم نقي كعمر؟ فإنه ما قعد سنين يجاهد نفسه حتى وصل هذه المرتبة، في اللحظة واحدة وجه قلبه. هذه قوة، قوة علمية وعملية مجتمعة جعلته في هذه اللحظة يقدم حب النبي على حب نفسه. فهنيئا لعمر بن الخطاب. كيف؟ وقد جاء في فضله أحاديث كثيرة، أذكر منها قال كما في صحيح البخاري: النبي صلى الله عليه وسلم دخلت البارحة الجنة، اللهم صل عليه، فرأيت قصرا أبيض، فقلت: لمن هذا؟ قال: لرجل. قيل لي: لرجل من قريش. قال: أنا من قريش. النبي قال: أنا من قريش. فقال، فقيل له لعمر، قال: يا عمر، لولا أني ذكرت غيرتك، لأنه كل بيت من بيوت الجنة اللي فيه أهلون لها في الداخل. نعم، كما جاء في الحديث: للمؤمن لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا، يعني في السماء. يعني حسبتها في يعني رسالة كتبتها الأثرياء الأرض اللي يبنون نطحات سحاب 1.5 كيلو، قام الدنيا ذا فقط 1.5 كيلو. في الجنة ذكرت أنها يعني 60 ميل، يعني نحو 110 أو 108 كيلو، وليس من اسمنت ولها عمر 50 سنة ثم يهدون العمارة، سمنت وحديد، لؤلؤة مصاغة بهذا الطول وله فيها أهلون. فقال، فبكى عمر: منك أغار يا رسول الله حتى لو دخلت. المهم أنه نال مرتبة عظيمة لمجاهدته نفسه وإخلاصه لربه وقيامه بالدين، أتم القيام فجزاه الله خير عن الإسلام. الحديث اللي بعده:
عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.
نعم، هذا الحديث صحيح، وقد خرجه البخاري ومسلم في صحيحهما، وقد خرجه عفوا البخاري في صحيح. وفيه من الفقه نفي كمال الإيمان الواجب عن من قدم حب الرسول، حب الأب والابن والزوجة والمال على حب الرسول، وأنه لا يجوز له ذلك. بل لا يؤمن الإيمان الكامل كمال واجب. وإنما قلنا ذلك لأن عمر لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنت أحب لي من كل شيء إلا من إيش؟ من نفسي. لم يذكر له النبي أن هذا فيه كفر أو فيه، فالمقصود أن هذا نفي كمال. لا يؤمن أحدكم الإيمان الواجب، وليس معناه أنه يكفر إذا قدم محبة الولد، ولا يعني أنه قدم محبة الولد إلى درجة الاستحلال، فهذا كفر أكبر في العمل. أنه قدم محبة العالم والولد محبة استحلال، بمعنى أنه أول ما يرى الولد تاقت نفسه إلى شيء يجعله حلال، الرسول يقول حرام، يقول لا حلال، الولد قال هذا كافر. أما محبة عمل يعتقد أنه حرام لكن غلبه هو في محبة الولد فقدمه على الحديث، كمن جاء ولده وقال: يا والدي جيب هذا النوع من الدش، يجيب 300 قناة قنوات العالم كلها، قال: لكن يا ولدي هذا فيه عري وكذا. قال: يا والدي أطفش في البيت، ترضى للطفش؟ قال: أبشر أبشر. فأتى له، فهنا قدم إيش؟ محبة الولد، لكن لم يكفر لما تقدم وفسق بهذا، لأنه ما استباح. لو استباح قال جاءه جار فقال: كيف جبت لولدك القنوات هذه في المنزل؟ قال: ألم يأمر ولدي بهذا ويطلبه؟ يقول إيه. قال: إذن هو حلال. هذا كافر، لأنه يستحل ما حرم الله لأجل حب الولد. أما إن كان استحلال عملي فقد أتى وهو يعتقد أنه سوى شيء حرام لكن غلبه هواه، هذا فسق لا يخرجه من الله. هذه المعاني الدقيقة لابد أن تستوعبها لانتشار التكفير الآن. أي شيء كافر كافر كافر. نعم، كما ذكرت لكم من ممارات شخص إمام مسجد أذكر في الطائف، كان يماريني في اللي يشوفون الكورة ويتركون صلاة الجماعة، أظن يومي أنهم كفار. التشارع في التكفير شيء يعني عجيب، حتى كثر مع تهديد النبي والوعيد: من قال لأخاه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إما أن يكون كذلك بشروطه وإما أن يرجع الكفر عليه عياذا بالله. ولم يقل الوالد والولد، بل قال والناس والناس أجمعين، فيشمل ذلك حتى ولي الأمر. مهما أحب الإنسان ولي الأمر وأحب العالم فلا يحل أن يقدم قولهما على قول الرسول، بل حتى قول الصحابة. مرت معنا اليوم مسألة في درس العصر وفيها ابتلاء كان لنا كلنا معشر أهل الدرس الذين نجتمع في المكتبة لدراسة فتاوى شيخ الإسلام وغيرها من الكتب، درس 20 دقيقة بعد العصر تقريبا. فمرت معنا مسألة اليوم وهي فيها بلاء لا شك، حكم التكني بأبي عيسى. فخرج بعض السنن أن عمر بن الخطاب أنكر على رجل تكنى بأبي عيسى، فقيل له: يا عمر، لكن كنى النبي من المغيرة بأبي عيسى. فقال النبي: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكان المعترك صعبا لأن هذا عمر له ثقله في العلم، فيسر الله سبحانه وتعالى بتوفيقه ومنته أن قام في قلوبنا قائلين مقرين والحمد لله أن نقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في تكنيته لبعض الصحابة بأبي عيسى. ومن هنا صاحب الجامع المعروف جامع الترمذي، ما كنيته؟ ولم ينكر عليه أذكر فيما أحد إلا أن يكون اطلع على ذلك الحديث، نهى على التكني. قال لرجل كنيته بعيسى، قال النبي له: إن عيسى ليس أب. هذا الحديث مع كونه ضعيف لكن لا فيه يعني ما فيه دلالة. نشوف مشايخنا اليوم دعاباتهم أحيانا بنحو هذا، يعني يكون يقول له ترى عيسى ما له أب، مو معناها أنه نهى، معناها كل مداعبة. أنت تقول أبو عيسى وعيسى ما له أب، إيه نعم، ولكن الحديث مع ذلك إسناده ضعيف، والحديث الضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي. فهنا من آثار محبتنا للرسول ينبغي أن نقدم قوله في جواز بتكنية أبي عيسى على قول عمر رضي الله تعالى عنه، ونعتذر لعمر أنه اجتهاد أراد فيه الحق، لكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فنقدم قول قول رسول الله إذا تعارض على قول أي أحد من الناس. طيب، هنا وهم، انتبه الآن. يتوهم البعض أننا إذا أخذنا بقول الصحابي في معنى حديث ظاهر فعله يخالف الحديث أننا لم نلتزم هذه المحبة. مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرخوا اللحى وحفوا الشارب، الله قال ومن لم يحكم ما أنزل الله فلا يحكم الكافرون. فيأتي الخوارج أو من لم يفهم هذه الآية على فهم دقيق يقول الذي يحكم بغير ما أنزل الله كافر كفر أكبر. نقول الله قال نعم، نقول لكن ابن عباس قال إيش كفر دون كفر، قال يقول لك أي تحب أكثر الله ولا ابن عباس؟ يقول الله. يقول فالله قال الكافرون، فإذا يجب أن تكفر الحاكم كفر أكبر مطلقا. فنقول لكن كلام ابن عباس ليست مخالفة التضاد لكلام الله، بل هي مخالفة التفسير، والله أمرنا أن نرجع إليهم. قالوا مشاقق الرسول من بعد ما تبين له إيش الهدى ويتبع غيره سبيل المؤمنين سبيل الصحابة نولي ما تولى، فالله أمرنا نأخذ تفسيره وفهمه. فمحبنا لله خذنا قول ابن عباس. كذلك فعل الإمام أحمد رحمه الله في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشبهوا بالمشركين أرخوا اللحى حفوا الشارب. فجاء الإمام أحمد قال إرخاء للحية نجعل الحد له كإرخاء ابن عمر، نأخذ ما أسهل. فابن عمر كان كما عند أبي داود بسناد حسن من حديث مروان المقفع أنه دخل ذهلت على ابن عمر فأخذ بكفه لحيته فقبض عليها فأخذ ما زاد، هذا في غير الحج. وحسن إسناد العلامة الألباني. فهنا الإمام أحمد قال أرى أن ترخى اللحية على الحد اللي فعله ابن عمر ما تزاد. فيأتي آتي ربما يقول تحبون ابن عمر ولا الرسول؟ ها؟ يقول الرسول، يقول النبي قال أرخوا ولو طالت إلى رجلين، ابن عمر قال هذا تبع ها؟ تقدم قول ابن عمر وقول الرسول. نقول انتبه فرق هداك الله. فهناك فرق بين مخالفة التضاد لراوي الحديث لمرويه ومخالفة التفسير. مخالفة التضاد كما جاء عن أبي هريرة وهو راوي حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الإناء في الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا أولهن بالتراب. قال أبو هريرة لو صح عنه يعني روي هذا عنه قال نغسله ثلاث، فصار ثلاث يخالف سبع مخالفة تضاد. إيش يقدم قول الرسول كعمر قبل قليل قال لا تكن أبو عيسى فنكنيه للنبي قال كن النبي. لكن إذا كانت مخالفة التفسير فابن عمر راوي حديث أرخوا اللحى ومع ذلك كان يقبض على اللحية ويأخذ ما زاد، فنقول ما فيه مخالفة هنا بل طاعة للرسول الذي قال من كان على مثل ما عليه وأصحابه هم فهموا عني فأخذوا قولهم في تفسير كلامه. فمن محبتنا للرسول أخذنا بيقول ابن عمر رضي الله عنه، فهذه تسمى مخالفة تفسير، لا علاقة لها بتقديم محبة الصحابة على النبي أو علم الصحابة على علم النبي، ما لها علاقة، هذا تفسير. فهم هذا؟ أنا قلت هذا حتى لا يقع الخلط، البعض يتصلب ويقول قدم قول الرسول، صحيح، لكن افقه كيف معنى تقدم قول الرسول، الفرق بين مخالفة التضاد ومخالفة التفسير. نعم، طيب، وحينئذ يجب أن يكون في قلبك محركات لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تجعلك تقدم قوله على قول غيره وحبه على حب غيره، ولو نفسك وولدك وزوجك وعلى أبيك وأمك. فما هي هذه المحركات؟ أولا محبة الله له وأنه أحب خلقه إليه، هذا واحد، أفضل خلقه إليه، هذا واحد. فمن حب الله لله نقدم محبة رسول الله على كل شيء حتى على أنفسنا. الثاني لأن الله أمر بها أمرا صريحا، فقال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والمتبع لأحد هل يمكن يتبعه ويكرهه؟ إذن يتبعه ويش؟ يحبه. ذلك كانت المحبة حقيقة الإيمان، لأن ما نتبع أمر الله لأن نحب الله تعظيما له. ولا الثالث لما قام به من عبادة الله والتبليغ والإحسان للخلق بحسن التصوير لهم للمسائل وإفهامهم الدين. كم اللهم صل عليه خط خط مستقيم، خط خط شامل، ما يعمل. اليوم نحن نمدح مدرس نقول عنده إمكانيات في تفهيم الطلبة وإعطاهم أمثلة ونشكره، وكيف لو كان هذا المعلم هو المعلم الأول، معلم الدين الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف النماذج التي تبين لنا فيها استغراق الجهد في إفهامنا الدين، مرة بالتمثيل، مرة بالرسم، مرة تذكرون حديث الحاكم المستدرك، اللهم صل عليه خط خطا مستقيما، خط خطوطا عن ميامنه، يصور له كيف مخالفة الرب والصلاة المستقيم، قال على كل رأس خط منحرف يعني خط مستقيم شيطان يدعو له، ثم مثل قول الله تعالى على خط المستقيم وأن هذا صراطي مستقيم. شوف التفهيم وضرب المثال والتبسط حتى يكون واضح الشيء أمام الصحابة وينقلوا للأمة بعد ذلك. وهذه ليست أول رسمة، تذكر رسمة المربع وخط خارج من المربع وقال هذا أجله لهذا الخط أو غيره، ليس هذه أول رسمة يفهم بها الصحابة ولا؟ طيب التمثيل، إياكم حق رأس الذنوب فإنه مثل ذلك كمثل القوم نزلوا ذواد فجمعوا فصار يأتي هذا بعود وهذا بعود لينضج خبزهم، أراد ينضج خبزهم فجاء هذا بعود وهذا بعود فاجتمعت نار فانضج خبزهم، فكذلك محقرة الذنوب يجتمعنا على المرء فيهلكنا. تصوير سبحان الله، بذل جهد. قال خرج الإمام أحمد موسى بن حديد الديلي قال رأيت النبي في سوق ذي المجاز لا يفتر، يدخل لها يذهب لهذا يذهب لهذا ثلاثة هذا يكلمهم كلام ما يفتر، اللهم صل عليه في الخير تبليغ الدعوة، يقول الناس قولوا لا تفلح، وخلفه رجل، مع أنه رجل في فرق لما يعني واحد نشيط هكذا ما وراه أحد، مع كون واحد يشتغل بتكذيب صباح مساء وهو ما لا يفتر، خلفه رجل يقول كذاب لا تطيعه، هو لا يفتر لا يسمع إليه، يريد أفتنكم على آلهتكم، هو مواصل نشاط ولا لا يفتر. جاء مرة من غزوة وما كاد يريد أن يستريح، الغزو في من تقدم يا إخوان ليس الآن، الآن التمثيليات هذه بلاء، طلعت المبارزات كأنها رقصات شعبية، المخرج يجي في الاستديو اثنين 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 يلا ابدأوا ويلف لفة، مو بكذا المبارزة. اللي يدخل الحرب من قديم مهابتها عظيمة، فإنك تشوف إنسان هاجم عليك في يده ترس وفي يده سيف بيطير برأسك وعينه يطاير منها الموت والشرق والشر، ويريد منك غفلة يطير برأسك خوف رعب، وهم حاطينك الرقصة الشعبية كل اثنين اثنين ويقعدون ربع ساعة ومتى. فخربوا أذهان الناس بالتمثيليات هذه، ما أعطوا الأمر على حقيقته. فالنبي بعد التعب في غزو جاء يستريح في بيته، في بيته ما حط يحط ظهره إلا جاء جبريل، قال ما كان النبي يحط إضاء لامته حتى يقضي الله أمره أو كذا، فانتقل إلى غزوة أخرى. شوف التعب كيف انتقل لغزوة أخرى، ما حط ظهره حطه إلين بلغ الرسالة وجاءهم في مكة قال هل بلغت؟ كلهم قالوا نعم، ما حد تخلف منهم. قال اللهم فاشهد. إذن كيف رفع مرتبة الوسيلة؟ وآتي محمد الوسيلة، قال درجة في الجنة لا تنبغي لأحد وأرجو أن أكون أنا، اللهم صل عليه. فإذا استوعبنا هذا وذكرنا صفاته من الحلم والكرم وسعة الخلق وطيب المعشر واحتمال الأذى والصبر في الدعوة، كان محبتنا تزيد على محبة آبائنا وأبنائنا وأزواجنا وأموالنا، فنقدم أمره على أمر أهلينا وأولادنا وأموالنا. طيب بعد الأذان نكمل إن شاء الله بكم. مكتوب الاقتضاء اليوم السفترة، غدا الاقتضاء، وتعود أن يكون التوحيد فجرى على هذا العادة. ومن ذلك السلام عليكم ما بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك المقام العظيم عندما عرج به إلى السماء السابعة حتى سمع صريف الأقلام وسمع صوت الرحمن يأمره بخمسين صلاة. سبحان الله، لما نزل لموسى وذكره بأن أمته لا تطيق، انظر الشفقة، من الذي يقدر يسمع الله يأمره بصوته وكلامه أن يأمر أمته ويبلغها بخمسين صلاة، ثم يذكره بشر ثم يرجع إلى رب البشر ليستنقص منها إلا وقد قام مقام عظيم شفقة على أمته. أين ما قد يعتري الرجل من شيء من الخجل والإحراج العظيم؟ الرب العالمين الخمسين، وهو لما تذكر أن أمته لا تطيق أشفق عليها بما جبله الله على ذلك من خير. قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلا يزال يراجع الرب حتى صارت خمس صلوات. تخيل أنها خمسين صلاة الآن، ما يكاد الرجل ليقعد ويسند ظهره في بيته ليأكل أكله أو يشرب شربه إلا أذى الأذان الثاني، وحينئذ لا تقضى لا مصالح الدين ولا الدنيا الأخرى. وانظر إليه كيف كان يدعو لأمته في حياته، حانت من عائشة انبساطا من النبي فقالت له يا رسول الله ادعو الله لعائشة أن يغفر الله ما تقدم لها من ذنب وما تأخر، ادعو لي يا رسول الله. فقال اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر فهنيئا لها. فقال إنها لدعوتي لأمتي في كل سجدة، أدعو لأمتي أن يغفر الله لها ما تقدم من ذنبها وما تأخرت. ومن أجل ذلك كان حريص عليهم وأخف ما كان يخاف عليهم من البدع، لأن أمره يلتبس. فمن حرصه على الأمة في كل خطبة كان يقول شر الأمور محدثاتها، يحذر من المعاصي الشبهاتية وهي البدع أكثر من الشهواتية من الزنا، لأن أمر البدع يلتبس. ويحذر أمته من الدجال وأنه مكتوب بين عينيه كافر، ويصف نفسه أني مثلي مثل يعني في حرصي عليكم يعني كمثل ما ترون الفراش يعني يهجم على النار، فإني آخذ بحجزكم يعني أن لا تسقطوا في النار بالعلم النافع وأعلمكم إياه. ولكن هل محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم معناها أن نبتدع في دينه؟ كلا. فرمتنا الصوفية بداء هم ألصق به منا، داء البغض للنبي في زعمهم، قالوا أنتم لا تحبون الرسول. فإن مقتضى المحبة عندهم أن نبتدع مثلا مدعة المولد والأذكار الصوفية وغير ذلك من الأوصاف التي غلوا فيها. فإذا انكرنا عليهم قالوا أنتم لا تحترمون النبي ولا تحبون النبي. وقد بين الله في الكاشفة، الآية الكاشفة، من يحب الله حقيقة وهو الذي يتبع النبي. قال الله تعالى في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا يدل على أن اتباع النبي يؤدي إلى محبة الله، ولا يتبع إنسان شخص إلا هو يحبه. وقوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فحينئذ يجب تقديم محبة الرسول على محبة النفس، وفداء النبي لو كان حي بالمال والنفس كما فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ويجب عليه أن ينصر النبي حيا وميتا، ميتا بما تصنعونه الآن. أنتم الآن لو استقمتم على النية الصادقة والعلم النافع تحقيقا ودراسة وجهدا واستفراغ وسع، فإنكم من أنصار النبي إذا عملتم ودعوتم إلى ما درستموه بالحق والصبر والحلم والحكمة. وذلك أن نصرة النبي بعد وفاته تكون أولا بدراسة معلوماته وسنته من صفته من أحكامه من سيرته من الآلة التي تعرف بها صحيح حديث من ضعيفه، والآلة التي تعرف بها سقيم الاستنباط من صحيح. فهكذا تكون ناصر للرسول صلى الله عليه وسلم إذا فعل ذلك، لا لجاه ولا دنيا، إنما نصرة ومحبة للنبي وقبل ذلك لله. طيب إلا بعدها
قال: ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان، إلى آخر.
نعم، الشاهد من هذا وسبب إيراد الشيخ محمد الوهاب الإمام المجدد قوله: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لأن أورد ذلك في قوله باب قوله: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا. فهذه محبة كمال واجب، تقديم محبة الرسول على محبة ما سواه من أب وأم وأخت وزوجة وأهل ومال. وبهذا ولها وفي هذا جعل الله جائزة رحمة بالناس حتى ينقادوا إلى هذا. الجائزة هي التي كل العالم الآن يتسابق عليها، حصول لذة القلب وراحته وطمأنينته وبهجة السرور، كل العالم يتنافس على هذه السعادة، والتي بيّن الرسول حقيقتها أنه لا يصل إليها ولا يصل إلى قمتها، وهي الحلاوة وحلاوة الإيمان بالذات، حتى يأتي بهذه الخصال. فقال: ثلاث من كن فيه، أي من اتصف بهذه الخصال الثلاث، وجد حلاوة الإيمان. إذن تكمل حلاوة الإيمان بكمال الثلاث، وله نصيب من اللذة بقدر ما يحقق منها ما يحقق. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي أن يقدم حب الله والرسول على الدنيا وما فيها والزوجة والولد وكل شيء دونهما. ومن آثار هذا التقديم في المحبة تقديم المتابعة، وذلك أن يتابع النبي فيما يحب ويكره، فيما يحب ولده ويكره، فيعمل مع ولده شيء يكره ولده، لأن هذا الشيء الذي يعمل به مع ولده يحبه الله والرسول. فيرى ولده مثلا منغمس في لذة النظر في القنوات، وجاءته موعظة، فرأى ولده يبكي وهو يخرج القنوات التي ينظر فيها للمنكرات، يبكي تحت رجليه: يا ولدي يا والدي، أنت ما تحبني، خلها أنا أتسلى به. يحمله عنه، لأن محبته للرسول قدمها محبة الولد، ومقتضاها أن يحمل هذا المنكر من إيش؟ من منزله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي محبة الله قدمها على محبة عائشة أحب النساء إليه، كما خرج ذلك البخاري في صحيح. قالت عائشة: جاء النبي لعله قالت من سفر فوقف عند الباب ولم يدخل، فقالت وعرضت في وجه الكراهة، قالت: ما لك يا رسول الله؟ أتوب إلى الله والرسول. قال: ما بالذي النمارق، يعني وسائد، وكان فيها صور منكر. ما جامل عائشة مع أنه كان يقول، سئل: من أحب الناس النساء إليك؟ يعني قال عائشة: من الرجال؟ قال: أبوها. وقال: فضل عائشة على الطعام كفضل الثريد على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ومع ذلك قدم محبة الله، إذ أن الله يكره الصور لأنها دليل على الشرك به. فلما دخل وجد الصور على إيش؟ على الوسائد. قال: ما بال هذه التصوير؟ قالت: نمارق اشتريتها عليك. ما بال هذه النمارق؟ قال: وسائد اشتريتها لك لتوسدها ولتكئ عليها. قال: اللهم صل عليه، إن أصحاب هذه الصور يعذبون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، فانظر رعاك الله كيف قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة الله على هذه التصاوير والدنيا، وهي محبة الزوجة، لأن من محبة الزوجة الميل مع قولها، لكن هذه محبة زائفة، لأن الله قال: إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذرون، فحذر النبي من الزوجة. متى يحذر منها؟ إذا زينت له معصية الله في طاعتها وأغرته بمحبتها التي هي تحجبه عن محبة الرب والوصول إليه جل في علاه. ودل الحديث على أن للإيمان حلاوة تذاق بالجنان، يعني القلب، كما أن للطعام حلاوة تذاق باللسان. فإذا مرضت الأبدان مرض اللسان فذاق الحلو مرا وعلقما، كذلك إذا مرض القلب والجنان نعم فإنه يتذوق أعمال الإيمان كطلب العلم وقيام الليل والصيام، يتذوقهما علقم لأنه قد فسد قلبه بحب الدنيا والمعصية. فمن رأى ثقلا في العبادة من قراءة قرآن ومن صلاة ومن ذكر واستيح وحشة في ذلك، فليعلم أنه قد ابتلي بمرض القلب، لأن علامة القلب السليم حب العبادة، حب العلم، حب أهله، حب الحق وتقديمه على الهوى. فإذا رأى أنه يقدم الرأي على الحق والحديث، فليعلم أن في قلبه من الإعراض عن محبة الرسول بقدر ذلك. نسأل الله العافية. وبهذا ينتهي درس اليوم. الأسئلة خلوها بعد العشاء إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.